No. لما اشتملت عليه من الأصول والمسائل المتعددة، ومنها ما يكاد المؤلف رحمه الله تعالى يتفرد بذكره عن سائر أئمة السنة المعروفين بالتصنيف في الاعتقاد، فضلا عن الفائدة العظيمة في الحقيقة التي تشتمل عليها هذه الرسالة، وهي تقرير مسألة الاتباع والتسليم والمبالغة في ذلك والحذر من الفتن والبدع والخوف على النفس. فكان للإمام رحمه الله تعالى في ذلك كلام عظيم وتقرير مفيد جدا ونافع جدا، فمن وفق لفهمه وتدبره فقد حصل خيرا كثيرا بفضل الله عز وجل. وكنت قد تكلمت على ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى وإسناد الرسالة في شرح قديم، فليراجعه من شاء، ونشرع في المقصود مباشرة مستعينين بالله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسقط. قوله الحمد: الحمد هو الإخبار عن المحاسن، أو هو الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا التعريف هو الأصح والأقرب للصواب، خلافاً لما درج عليه كثير من أهل العلم من تعريف الحمد بالثناء. والدليل على أن الحمد مغاير للثناء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الفاتحة وفضلها، يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فلم يذكر الثناء مع الحمد لأول مرة، وإنما ذكر الثناء لما تكرر الوصف بالجميل، لما تكرر الوصف بالكمال. فلهذا قال من قال من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله: إن الثناء هو الحمد المتكرر، فرق بين الحمد وبين الثناء. فمجرد الحمد هو الوصف بالكمال، أو هو الإخبار عن المحاسن والأوصاف الجميلة، فإذا تكرر هذا الإخبار أو هذا الوصف صار بهذا الاعتبار ثناء. قوله لله: اللام للاستحقاق، أي إن الله تعالى مستحق للحمد. واسم الجلالة الله علم على رب العالمين تبارك وتعالى، وهو مشتق على الصحيح من الألوهية التي هي العبادة، فالألوهية معناها العبادة، فالله هو المألوه أو ذو الألوهية، والمراد المعبود، فالله معناها المعبود. وقضية الاشتقاق على سبيل الفائدة لا تتنافى مع أزلية أسماء الله تعالى، عندما يقال إن أسماء الله تعالى مشتقة من كذا أو من كذا، ف فالمراد بالاشتقاق هنا التلاقي في الأصل والمعنى، المراد التلاقي في الأصل والمعنى، ليس المراد التولد أو الحدوث الذي يتنافى مع أزلية أسماء الله عز وجل. قوله الذي هدانا للإسلام بيان لسبب استحقاق الله تعالى للحمد على حسب ما أراده المؤلف رحمه الله، كأن تقدير لماذا نحمد الله، لماذا يستحق الله عز وجل الحمد، فكان الجواب الذي هدانا للإسلام، فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لأنه هدانا للإسلام. والهداية لغة بمعنى الإرشاد، وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يختص به الله تبارك وتعالى وهو التوفيق والتسديد، والقسم الثاني ما يمكن أن يقوم به العبد وهو الدلالة والبيان. فالهداية من الله عز وجل بالمعنى الذي يختص به الله تعالى لا يقدر عليه سواه هي بمعنى التوفيق والإلهام والتسديد، وأما الهداية من العبد، الهداية التي يقوم بها العبد، فهي بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان. وفي هذا يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه هداية هي التي تختص بالله عز وجل وهي هداية التوفيق والتسديد والإلهام. وقد أثبت له تعالى هداية أخرى في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأثبتها للأنبياء والرسل عموما في قوله تعالى: ولكل قوم هاد. فالهداية هنا بمعنى الدلالة والبيان. وأما الإسلام فهو لغة بمعنى الانقياد والإعطاء من غير منع، عندما تقول مثلا أسلم كذا يعني أعطاه عن غير منعة منه. والإسلام هنا بمعنى الانقياد، أن يسلم العبد وجهه لله تعالى بمعنى أنه يستسلم وينقاد لله تبارك وتعالى. والإسلام شرعا كما عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام عموما ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني وإسلام شرعي. فالإسلام الشرعي هو الذي ذكرناه في التعريف، هو الدين الذي يدين العبد به لله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره، هذا هو الإسلام الشرعي، الإسلام بمعنى الدين. وأما الإسلام الكوني فهو الاستسلام للمقادير الكونية، إذا أراد الله عز وجل بشيء أو بأحد ضرا أو نفعا أو عطاء أو منعا أو ما أشبه ذلك من الأمور الكونية، فالكل مسلم لله تعالى بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لا يستطيع أن يخالف حكم الله عز وجل الكوني. وهذا الإسلام هو الذي يدل عليه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فبين أن هذا الإسلام واقع من جميع المخلوقات ولا حيلة لأحد في دفعه أصلا. قول المؤلف رحمه الله: ومن علينا به، أي تفضل علينا بهذا الدين، فهو الذي هدانا للإسلام وفقنا وألهمنا للدخول في هذا الدين العظيم، وتفضل علينا بهذا الدين العظيم الذي هو خاتمة الرسالات، وبهذا الكتاب العظيم الذي هو خاتمة الكتب، وبهذا الرسول العظيم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذه منة، أي نعمة وتفضل من الله عز وجل. وهذا فيه إشارة لطيفة من المؤلف رحمه الله إلى إثبات القدر، فالله تعالى هو الذي هدانا وهو الذي من علينا، وهذا داخل في مسائل القدر على اعتقاد أهل السنة كما سيأتي البيان إن شاء الله. قوله: وأخرجنا في خير أمة. الأمة في اللغة لها معان متعددة، المراد هنا الجماعة من الناس، تطلق الأمة في اللغة على الجماعة من الناس. والأمة بهذا الاعتبار على قسمين: القسم الأول أمة الإجابة، وهي الجماعة من الناس التي تستجيب لدين الله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم فتدخل في دين الإسلام. فمن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الإسلام فهو من أمته، والأمة هنا بمعنى أمة الإجابة. فعندما يقال مثلا أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أشبه ذلك من التعبيرات، فالمراد أمة الإجابة، من دخل في دينه واستجاب له. القسم الثاني أمة الدعوة، والمراد الناس عموما، من توجه إليهم دعوة الإسلام، من يخاطبون بالدخول في دين الإسلام. وهذا المعنى هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فانظر، ذكر الأمة وذكر معها ماذا؟ اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى من الأمة بمعنى من أمة الدعوة. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله: وأخرجنا في خير أمة، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد هنا أمة الدعوة ولا الإجابة؟ أمة الإجابة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، فهي أفضل الأمم على الإطلاق، أفضل من كل الأمم السابقة التي بعث فيها السابقون من الأنبياء والمرسلين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم على الإطلاق. على أنه قد وقع بحث عند أهل العلم: هل هذه الخيرية تختص بالصحابة أم هي شاملة للأمة كلها؟ لأن الخطاب أصلا موجه للصحابة: كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالخطاب أصالة موجه للصحابة. فمن العلماء من قال إن هذه الخيرية مختصة بالصحابة فقط، والأرجح أنها تشمل الأمة كلها من حيث الإجمال، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا خير من سائر الأمم، أفضل من سائر الأمم. ولا شك أن الله تعالى ربط الخيرية بسبب: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا هو سبب الخيرية. فإذا حققت الأمة هذا السبب فإنها تستحق الخيرية فعلا، بحيث يكون ذلك ظاهرا في الدنيا واضحا بالتمكين في الأرض والاستعلاء على الأمم ونحو ذلك من المعاني. وأما إذا وقع التفريط فلا شك أن هذا يؤدي إلى استضعاف الأمة كما هو الواقع، ونسأل الله السلامة والعافية. قوله رحمه الله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، أي إذا كان الله تعالى هو الذي هدانا للإسلام، وهو الذي من علينا به، وهو الذي أخرجنا في خير أمة، فنسأله، أي نطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق، أي أن يجعلنا موافقين متوافقين لما يحب ويرضى، والحفظ أي المنع مما يكره ويسخط. وهذا فيه إشارة لطيفة من المؤلف أيضا إلى إثبات الصفات لله عز وجل لما يحب ويرضى مما يكره ويسخط، هذه كلها من صفات الله تعالى. فالحاصل من هذه المقدمة إثبات أن الله تعالى هو الذي هدانا للإسلام، وهذه منة ونعمة، والله تعالى يمن على من يشاء من عباده، وهو تعالى الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا عرف العبد ذلك حمد ربه عز وجل وشكره بقلبه ولسانه وجوارحه، وحرص على لزوم صراطه عز وجل والتمسك بحبله وصراطه المستقيم، وسأل الله عز وجل أن يوفقه ويثبته وأن يحفظ عليه هذه النعمة. فكانت هذه مقدمة من المؤلف رحمه الله استهل بها استهلالا طيبا بين يدي الرسالة، يريد أن يعرفك ابتداء بقيمة الإسلام من حيث الإجمال، وأن هذه نعمة عظيمة عليك أن تعرفها وتتمسك بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
الرسول. يقول رحمه الله تعالى: يعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هذا أيضا من حسن الطريقة في التصنيف، إذا عرفت أن الإسلام نعمة عظيمة، وإذا عرفت أنه يجب أن تقدرها وأن تتمسك بها، فما هو الإسلام؟ وكيف تحقق هذه النعمة فعلا؟ وكيف تحافظ على نعمة الإسلام فعلا؟ فالمؤلف هنا يريد أن يبين لنا ذلك. يقول رحمه الله: اعلم، هذه جملة معروفة ومشهورة ومتداولة على لسان أهل العلم، والمراد بها الإشارة إلى أهمية الشيء المعلوم. عندما يقولون مثلا اعلم أن كذا أو اعلم كذا، فالمراد أن هذا أمر مهم، وهذا فيه التنبيه والحرص من المعلم على المتعلم. يقول: اعلم أن الإسلام هو السنة، الإسلام الذي عرفته الذي هو النعمة والمنة من الله عز وجل هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، السنة هي الإسلام، لا فرق بينهما. ولهذا قال: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فلا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فمن أراد أن يحقق دين الإسلام، ومن أراد أن يتمسك بهذه النعمة ويحافظ عليها، فعليه أن يكون محققا لماذا؟ للسنة. السنة لغة هي العادة والطريقة والسيرة والمنهج، كل ذلك مما تدل عليه كلمة السنة لغة. ومنه قوله تعالى: سنة الله، عندما تضاف السنة إلى الله عز وجل، فالمراد هنا العادة التي أراد الله عز وجل وقوعها وخلق عليها المخلوقات، فهي بمثابة القانون الذي أراده الله عز وجل في خلق الكائنات. فالمراد هنا بالسنة هو هذا المعنى. والسنة شرعا هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا بعبارة وجيزة جامعة، السنة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقته، هديه، سيرته، شريعته، هذا هو المراد بالسنة. هذا المعنى الإجمالي يعبر عنه أهل الاصطلاح بقولهم: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. من قول المراد به ما يتلفظ به باللسان، عندما يقول عليه الصلاة والسلام قولا فهو من السنة. الفعل ما يؤدى بالجوارح، إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا فهو من السنة. أو تقرير، التقرير أن يفعل شيء أو يقال شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فالتقرير هنا بمعنى الإقرار، بمعنى الإقرار عدم الإنكار. والصفة على قسمين: خلقية وخلقية. فالخلقية هي التي تكون في خلقته وشكله صلى الله عليه وسلم، والخلقية هي التي تكون في أخلاقه وشمائله وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدخل في كلمة السنة. السنة بهذا المعنى العام الذي قلنا فيه بعبارة وجيزة هو ماذا؟ شريعته عليه الصلاة والسلام، منهجه، طريقته، هديه صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدخل فيه أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، لأن هذا كله هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل في ذلك كل الدين، كل الشريعة، اعتقادا وعملا. فالاعتقاد بهذا المعنى يقال فيه سنة، والعمل الأحكام العملية في أمور الحلال والحرام والعبادات ونحو ذلك يقال فيه أيضا سنة. يدخل في ذلك إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وبيان المستحبات والمكروهات، بل والمباحات، كل هذا يدخل في معنى السنة. فالسنة هي الدين، الشريعة. وهذا المعنى هو المراد معنا هنا، وعندما نتكلم دائما في الاعتقاد، عندما يقولون السنة في سياق الاعتقاد الأئمة الذين يصنفون في الاعتقاد ويقولون السنة كذا، أصول السنة كذا، من السنة كذا، في هذا السياق الذي نتدارسه الآن هذا هو المراد، المراد المعنى العام ولا سيما الاعتقاد، ولا سيما الاعتقاد. فالمراد هنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من شريعته التي بعث بها، من دينه الذي بعث به، كذا وكذا وكذا. فالاعتقاد بهذا المعنى الذي هو موضوعنا من الأساس يقال فيه إنه من السنة، أي من الشريعة، من الدين، تمام. هذا يختلف عن المعنى الذي يذكره الفقهاء والأصوليون لكلمة السنة. فالسنة عند أهل هذا العلم خاصة وفي عرفهم خاصة لها صورة أخص، وهي التي يقولون فيها ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، أو ما أمر به الشرع لا على سبيل الحتم والإلزام، تمام. فالسنة بهذا المعنى هي المستحب، الأمور المستحبة الفاضلة المندوبة، إذا فعلتها امتثالا أثبت عليها، وإذا تركتها لم تفعلها فلا عقاب في مثل هذا، لا تستحق عليها عقاب. السنة بهذا المعنى مأمور بها لكن لا على سبيل الحتم والإلزام، ليست كالواجب، ليست كالفرض. فهذا اصطلاح خاص عند أهل هذا العلم، ليس هو المراد بالسنة في سياقنا الآن، ليس هو المراد بالسنة في سياقنا الآن. فإذا رأيت كلمة السنة في كلام أئمة الاعتقاد وأئمة السنة وفي كتب الاعتقاد فلا تفهم منها ما يذكره أهل ماذا؟ أهل الفقه والأصول، وإنما المراد هنا شيء آخر. وهذا المعنى هو المراد من كلمة السنة عندما تأتي في النصوص الشرعية أيضا. فالسنة عندما تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية فإن المراد بها هو هذا المعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. المراد بالسنة هنا ما يذكره أهل الفقه والأصول؟ الجواب لا، إنما المراد ماذا؟ هديه، طريقته، منهجه صلى الله عليه وسلم، تمام. وهذا فيه تنبيه على فائدة عظيمة، أن ورود اللفظ في النص الشرعي لا يجوز أن يحمل على اصطلاح قوم بعينهم. يعني إذا رأيت النص، إذا رأيت اللفظ في النص الشرعي فلا ينبغي لك أن تسحبه على معنى اصطلاحي ضيق. وهذا كثيرا ما كان ينبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الغلط في هذا كثير. يعني مثلا من الغلط الذي ينبني على ذلك حتى في مسألة فقهية، عندما يقال مثلا خصال الفطرة، خصال الفطرة، أو من السنة كذا، من السنة الاستحداد وحلق العانة ونطف الإبط وكذا وكذا، عندما يقال من السنة كذا، من العلماء من فهم السنة هنا على معنى المستحب فقال هذه الأشياء ماذا؟ مستحبة. وهذا غلط، لأنه فسر اللفظ الذي جاء في النص على عرفه هو وعلى اصطلاحه هو، وهذا ليس بصحيح. إنما السنة هنا المراد بها ماذا؟ الدين، من الدين، من الهدي، من الطريقة الشرعية. فهذا بمجرده لا يدل على استحباب ولا على وجوب، إنما يدل على المشروعية فقط، أنه من الدين. فلا نستطيع أن نستدل بهذا النص لا على وجوب ولا على ماذا؟ ولا على استحباب، تمام يا جماعة. فهذا الأمر مهم، ويزداد الغلط إذا كان في مسائل الاعتقاد. إذا أراد الشخص أن يأتي بلفظ قد ورد في النصوص الشرعية فيسحبه على مراده هو من الناحية الاعتقادية، أنه يفسر هذا بتفسير معين كلفظ الحادث مثلا أو المحدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فمن الناس من فاهم الإحداث هنا على عرفه هو، على عرف أهل الكلام وما أشبه ذلك، فجر هذا إلى غلط عظيم. الشاهد على كل حال أنه لابد أن نفرق بين ورود اللفظ في النصوص الشرعية، أو بين المعنى الشرعي العام وبين المعنى الاصطلاحي الخاص، سواء أريد بهذا المعنى الاصطلاحي حق أو باطل. إذن عندما نقول الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، إنما نريد بذلك ماذا؟ الإسلام هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن السنة وأن هديه وشريعته صلى الله عليه وسلم هي الإسلام، تمام؟ ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فلا إسلام إلا بسنة، لا إسلام إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته وشريعته، ولا سنة إلا بإسلام، فلا يتحقق شيء من ذلك إلا بالإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن أراد أن يقيم دين الإسلام فلا بد أن يتمسك بالسنة، ومن أراد أن يقيم السنة فلا بد أن يتمسك بالإسلام. هذا المعنى بارك الله فيكم من أعظم المعاني الشرعية على الإطلاق، وهو فاتحة المؤلف رحمه الله للدخول في هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة موضوعة لتقرير أصول للسنة، وقد عرفنا معنى السنة، فهو يريد أن يبين ابتداء أهمية التمسك بالسنة. هذه الأصول التي سيقررها لها أهمية معينة، لها أهمية عظيمة، لا بد أن تتمسك بها. طيب، ابتداء لا بد أن تعرف أنه يجب عليك أن تتمسك بالسنة نفسها، وأن الإسلام نفسه لا يتحقق ولا يقوم إلا بذلك. فلا بد إذن من لزوم السنة، لا بد من اتباع السنة، لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا تقريره يطول جدا، لأنه قاعدة من قواعد الدين، قاعدة من قواعد الدين، وهو في الحقيقة النصف الثاني من الدين، لأن الدين على نصفين، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فهذا الأمر في الحقيقة هو النصف الثاني، هو الشهادة الثانية، عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله فلا بد في ذلك من اتباع السنة. فحسبنا هنا بعض الأمور الإجمالية، منها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وارد في القرآن على أكثر من 30 وجها، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. إذا فتشت القرآن وجدت أن الله تعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير والكثير من المواضع، وأحيانا تأتي طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيجعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خسيمة لطاعته، فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم كما أنه لا بد من طاعة الله، وأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. وأحيانا يأتي الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم مستقلا في النص، كما في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا يدل على أهمية هذا الأمر. نقول أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن يأمر بطاعة الرسول ويأمر بالتمسك بالسنة. الفائدة هنا أن من زعم أنه يكتفي بالقرآن ولا يتبع السنة ولا يلزمها فقد خالف ماذا؟ فقد خالف القرآن نفسه. ومن أراد أن يحقق الإسلام، أو من زعم أنه يحقق الإسلام بدون التزام بالسنة وبدون اتباع لها، فقد خالف ماذا؟ فقد خالف الإسلام نفسه، تمام؟ فهذا وجه من الوجوه في تقرير المسألة. وجه آخر أن السنة وحي كالقرآن. نقول لماذا وجب اتباع القرآن؟ هذا ابتداء نقوله، لماذا وجب اتباع القرآن؟ لأنه وحي، والوحي معصوم، أليس كذلك؟ والوحي ممن؟ من الله رب العالمين. فإذا ثبت أن السنة كذلك فلا يجوز لنا أن نفرق بين وحي ووحي، صحيح؟ إذا ثبت أن السنة وحي من الله تعالى وأنها أيضا معصومة لا يتطرق إليها الخلل، إذن لا بد من اتباعها، لأن الذي يجب اتباعه على الناس ابتداء هو ماذا؟ هو الشيء الذي لا يتطرق إليه خطأ ولا خلل، أليس كذلك؟ لماذا لا يجب عليك أن تتبعني؟ ولا أن تتبع فلانا ولا فلانا ولا فلانا من الناس، لأن قولي ليس بحجة، أنا عرضة للخطأ وللزلل، ليس في قول أحدنا حجة على الآخر، إنما تكون الحجة من ماذا؟ من المصدر المعصوم الذي يلزم الناس أجمعين، لا يفصل النزاع بين الناس إلا كتاب منزل من السماء. واضح يا جماعة؟ فإذا أثبتنا أن السنة وحي كالقرآن، إذن فقد وجب اتباعها ولا يجوز أن نفرق بين وحي ووحي. طيب، ما الدليل على أن السنة وحي؟ يقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المراد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن هوى ولا عن رأيه، وإنما هو وحي يوحيه إليه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا دليل من القرآن. دليل آخر: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. طيب، الكتاب عرفنا، القرآن، الحكمة ما هي؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت نحو من 30 من أهل العلم كلهم يقولون الحكمة السنة. الحكمة هي ماذا؟ هي السنة. ولهذا كان المراد بالحكمة السنة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني إذن الحكمة غير ماذا؟ غير آيات الله، غير القرآن، وهي تتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما يتلى ماذا؟ القرآن. فدل على أن الحكمة هنا هي ماذا؟ هي السنة. دليل ثالث: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لو كان المراد بالذكر هنا القرآن لكان المعنى: ونزلنا إليك القرآن لتبين للناس القرآن، لأنه لتبين للناس ما نزل إليهم هو ماذا؟ هو القرآن. طيب، لو كان الذكر هنا هو القرآن وأيضا للزم ماذا؟ نوع من التكرار، يأباه كلام الله عز وجل. إنما المراد بالذكر هنا هو ماذا؟ هو السنة، فالسنة أيضا تسمى ذكرا. ولهذا كان قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يقتصر على القرآن وحده. من فسره بالقرآن وحده فهذا قصور، إنما المراد ماذا؟ القرآن والسنة، لأن السنة منزلة ومحفوظة، وإن كانت الطريقة تختلف، وإن كانت طريقة حفظ السنة تختلف عن طريقة حفظ القرآن، لكنها محفوظة أيضا كالقرآن. تمام؟ فهذه هي الأدلة من القرآن على أن السنة وحي. الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، مثله معه ما هو؟ هل هناك كتاب آخر بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما المراد ماذا؟ سنته، بيانه، شريعته صلى الله عليه وسلم، دعوته ورسالته، ما يبينه للناس: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. تمام؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أيضا قد أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوتي ماذا؟ القرآن. أيضا من الأدلة في السنة الوقائع المتعددة، من فتش في السنة عرف هذا، هناك وقائع متعددة تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول القول من سنته، وقبل أن يقوله يتعرض للحالة التي تغشاه عندما ينزل عليه الوحي. كان صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي يظهر عليه ماذا؟ المشقة والتعب، ويتفصد عرقا حتى في الجو القارص البرد، وكان يرى عليه ذلك فيعرف أنه ماذا؟ يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فهناك وقائع ثابتة ومعروفة في السنة، كان عليه الصلاة والسلام يحدث له ذلك ثم يتكلم بالكلمة وليست من القرآن. من هذه الوقائع مثلا الواقعة التي فيها ذكر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سودة رضي الله عنها. كان من عادة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أنهن كن يخرجن لقضاء الحاجة في الخلاء، فكانت سودة رضي الله عنها تخرج لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعرفها كل من رآها، فرآها عمر رضي الله عنه يوما فقال انظري يا سودة كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فرجعت سودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم العرق على نفس الصورة التي تحدث له عندما ماذا يوحى إليه. فلما سري عنه قال قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. هذه آية من كتاب الله؟ لا، إنما هي ماذا؟ قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ يعني سنة. تمام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن يقول هذا الكلام، لم يقله ابتداء إلا بماذا؟ إلا بوحي، فدل على أن السنة تكون بوحي. ولا يلزم أن يحدث ذلك دائما، يعني حتى يفهم الأمر فهما صحيحا، لا يلزم أن يحدث هذا دائما، بل كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم أو يفعل إلى آخره من أمور سنته ولا يتعرض لهذه الحالة. إنما المراد أن هذه الحالة كانت تحدث أحيانا على سبيل البيان أن مصدر السنة كمصدر القرآن، وأنه كما أن القرآن وحي فإن السنة أيضا وحي. فإذا أثبتنا ذلك، فهل يجوز أن نفرق بين وحي ووحي؟ إذا كان عندنا أمران، القرآن والسنة، وكلاهما ثبت أنه وحي، يعني من عند من؟ من عند الله، لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يقال الحجة في أحدهما دون الآخر؟ لا يقول هذا عقل. إذا من زعم أنه يكتفي بالقرآن ولا يتبع السنة ولا يلتفت إليها، فإنه يأخذ ببعض الوحي دون بعض، ويفرق بين بعض الدين وبعض، وهذا لا يجوز. كما لزمه أن يتبع القرآن فإنه يلزمه أن يتبع السنة. فيكفينا هذان الوجهان الآن، وجهان إجماليان مهمان إن شاء الله تعالى في تقرير هذه المسألة، حتى نعرف أهمية اتباع السنة وأنه لا بد من ذلك، ولا يسع أحدا خلاف هذا على الإطلاق. تمام الكلام على هذا الأصل ببيان علاقة السنة بالقرآن، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في محل. طيب، نكتفي بهذا القدر.